بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 99. موضوع هذه الحلقة متابعة حول الذبائح وما يتعلق بها، وحول أكل أموال الناس بالباطل. لقد ذكرنا في حديثنا إلى حضراتكم بالأمس أنه لا حرج في تناول الدواجن التي تذبح في هذا البلد، لأنه بتدويخها قبل الذبح، لأن تدويخها قبل الذبح خفيف لا يكاد يميت منها نسبة تذكر. فالترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور لضعف الشبهة فيه، لأنها تذبح في العنق، ولأن تدويخها لا يكاد يميت منها نسبة تذكر. ثم يبقى أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله خروجا من الخلاف، واحتياطا في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم أن أصلها على المنع عند قيام الشبهة المعتبرة. إيه معنى أصلها على المنع؟ استمع إلى هذا الحديث. عندما تختلط الميتة بالمذبوحة يستصحب أصل المنع. في حديث عدي بن حاتم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم للصيد وسميت الله، إن أمسك فكل، إذا أمسكه يعني فقتل ما أمسكه كل. أما إذا كان قد أكل منه فلا تأكل، لأنه إنما أكل لنفسه، كأنك عندما أطلقته لم يصطاد لك وإنما اصطاد لنفسه. ثم قال: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا سهم فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل مات من الماء أم مات بسبب سهمك الذي أطلقته، فحدث شك في طريقة الإماتة. فإذا اختلطت الميتة بالمزكاة يستصحب أصل المنع. في حديث البخاري ومسلم أيضا المتفق عليه: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. برضو حدث شك أي الكلبين هو الذي أمسك والذي قتل الصيد، هل الذي سميت عليه أم الذي لم تسم عليه. اختلط هذا بذلك فيستصحب أصل المنع. ثم قال: وسألته عن صيد المعراض، ما هو المعراض؟ قال: خشبة أو عصا عريضة وثقيلة وقد يكون فيها حديدة مدببة وقد لا يكون، تستخدم في الصيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت بحده فكل، أي إذا أصاب المعراض الصيد بالجزء المدبب أو المحدد فحلال أكله، فإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. لو ضربت الصيد بعصا ضربا لم تصبه بالجزء المحدد مما ضربته به فهذا وقيذ فلا تأكل. المقصود بهذا كله أن باب اللحوم مبناها على الاحتياط، وقلنا في باب الدجاج فيه رخصة، في الأبقار والأغنام ينبغي يعني التورع والاحتياط والامتناع، لأن نسبة كبيرة منها تموت قبل أن يدركها الذبح فتختلط الميتة بالمزكى. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وذكرنا أن المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام يتواصون بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال، ويهتمون بإقدارها على النهوض برسالتها واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. التأكيد على ما أكدت عليه الشريعة وتضمنته يعني قرارات المجامع الفقهية الدولية حول أهمية الرفق بالحيوان، الرحمة به قبل ذبحه وأثناء ذبحه وبعد ذبحه، فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه. أتريد أن تميتها مرتين؟ أحد الناس أضجع حيوانا ليذبحه ثم أخذ يحد الشفرة والحيوان يرمي إليها بنظره هكذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ أنت تخفي الآلة التي تريد أن تذبح بها وتحدها بعيدا عن نظر الحيوان الذي تريد ذبحه. لا تذكي بآلة غير حادة، لا تعذب الذبيحة، لا تقطع جزءا من أجزائها، ولا تغطس في الماء الحار، ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. مما يتعلق بهذا الموضوع، الأصل تجنب الأكل في المطاعم التي تقدم المحرمات عند توافر البدائل، لا سيما بالنسبة لذوي الهيئات ومن يقتدى بهم من أهل العلم والفضل، لما يغشاها من منكرات ظاهرة يعسر إنكارها، ولما يتوقع من تنجس الأطعمة المباحة إذا طهيت في نفس الآنية التي تطخى فيها الأطعمة المحرمة ولم تغسل قبل استعمالها، مع اعتبار الضرورات والحاجات العامة التي تنزل منزلتها. فإن احتاج أو اضطر إلى أن يأكل في مطعم من هذه المطاعم ينبغي له أن يبتعد بمجلسه عن مجالس المنكر لما أمكن. طيب آنية غير المسلمين إذا علم تنجسها فلا يجوز استعمالها قبل غسلها، وإن جهل الحال كانت على أصل الحل. لا حرج في استعمال الأسطح المعدنية التي أنضجت عليها أعيان نجسة في طهي الطعام المباح، باعتبار أن النار تطهر الأسطح النجسة والمتنجسة، ويعفى عن القليل الذي يتخلف عن النجاسة بعد الإحراق. لا حرج في استعمال الميكرويف لتسخين الأطعمة وإن كان قد سبق استخدامه في تسخين أطعمة غير مشروعة. لا حرج في استعمال آلات التقطيع التي استعملت في تقطيع الأعيان النجسة لتقطيع الأطعمة السكين الذي قطع بها لحم الخنزير، استخدمها هي فقطع بها اللحم الحلال بعد مسح هذه الآلات بما يزيل آثار النجاسة، ثم قال ويلحق بذلك إذا لم تمسح أيضا لعموم البلوى ولكون اليسير مغتفرا. الأصل تجنب مؤاكلة من يتناولون المحرمات من الخمر والخنزير ونحوه، وإن لم يشاركهم المؤاكل لهم في شيء من هذه المحرمات، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية، دعوة لمؤتمر طبي لمؤتمر علمي واجتمع فيه الناس، ومن ثقافة القوم ومن عاداتهم يستصحبون بعض الخمر أو يأكلون بعض المحرمات، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية أو صلات عائلية أو حاجات عامة يتضرر بتركها، على أن تقدر الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها والتقليل منها. لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إذا كان من الثقات. ذهبت دعيت دعوة إلى أحد المسلمين الثقات أو مستور الحال ممن لا يعرف عنه التهتك والجرأة على حدود الله عز وجل. لا ينبغي أن تسأل لحم دي مذبوح ولا لا، لحم دي جبتها منين، حملا لأحوالهم على ظاهر السلامة، ولكون أصل الخلاف الوارد في لحوم أهل الكتاب في واقعنا المعاصر من مسائل الاجتهاد. لكن لا يختلف عن سؤال الباعة، لا حرج في سؤالة الباعة عن نوع اللحوم التي يبيعونها، فإن لكل نوع منها عملاء وأثمانا. في ناس بتشتري ده وناس بيشتري ده، وده له تمن وده له تمن. سؤال البائع في المحل التجاري غير سؤال المضيف في البيت إذا دعاك وقدم لك طعاما. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الأصل كما قلنا اجتناب المحرمات في التداوي وغيره، ويرخص في ذلك عند الضرورة أو الحاجة، يرخص في تناول الدواء الذي اشتمل على نسبة قليلة مستهلكة من الكحول لا تسبب إسكارا لمتناوله. ذكرنا أن المخدرات محرمة بإجماع المسلمين، ولا يجوز التداوي بها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها وتحت الإشراف الكامل للطبيب الثقة، وذلك عند غلبة نفع تعاطيها على ضرر وعدم وجود بدائل لها. المنبهات، الحكم في المنبهات يعتمد على الموازنة بين مصالحها ومفاسدها، بين منافعها ومضارها، فمتى قرر الطبيب الثقة غلبة نفعها على ضررها وعدم وجود بدائل أقل ضررا منها جاز تعاطيها. لا حرج في استخدام المنشطات الجنسية الطبية طلبا للإعفاف إذا اقتضتها ضرورة أو حاجة ولم يوجد ما يقوم مقامها، ووصف التداوي بها المريض طبيب ثقة، وكان استعمالها بالقدر الذي تندفع به الحاجة فقط. مسألة أيضا نزع أجهزة الإنعاش عن المريض، يعتبر الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة طبعا عند توقف قلبه وتوقف تنفسه توقفا كاملا لا رجعة فيه. أيضا إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا لا رجعة فيه وحكم بذلك الأطباء الثقات، فيسوء عند ذلك رفع أجهزة الإنعاش، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل بفعل تلك الأجهزة. المريض إذا وصل لمرحلة اللاعودة وانقطع الأمل في شفائه واستعادة العافية، فلا حر في رفع أجهزة التنفس في هذه الحالة وإن لم يحرم بموته بعد. فنزعها وإبقاؤها ليس مرفوضا وليس مفروضا، يرجع في هذا إلى ما أوصى به المريض قبل أن يدخل في هذه الحالة، أو إلى عصبته وأهله من حوله إن كان لم يوصي، مع استنصاح أهل الخبرة أهل الطب من حوله، ويعمل في هذا بما هو أرفق بالمريض وبما هو أرحم به. فالمسألة لا يصبح استبقاؤها واجبا ولا حراما، إنما قضية يتداول فيها الناس فيما بينهم ويقررون ما هو أرفق بالمريض وما هو أرحم به. وهذه قضية جدلية والدخول فيها كثيرا ما يثير مرارات وما يثير آلاما وأوجاعا عند المحيطين بالمريض، لكن إن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى من العلامات التي لا تخطئ على الإيمان. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، السخط والجزع لن يرد شيئا من قدر الله عز وجل، إن قدر الله ماض ماض، كره من كره وسخط من سخط وأحب من أحب ورضي من رضي. لا رد لقضائه ولا معقب على حكمه، ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد هو الله جل جلاله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.